الأصحاح الأولاني كان سورة حية للخلق، في الأصحاح الثاني شفنا سقوط الإنسان، شفنا سقوط الإنسان واهتمام الله به وإقامة حواء نظير له ومعين، علامة الوحدة بين الرجل والمرأة. وفي الأصحاح الثالث شفنا سقوط الإنسان وفساد طبيعة الحية وطبيعة الأرض وسقوط الإنسان تحت التعب والألم وحرمانه من الفردوس. نبتدي الأصحاح الرابع بالقصة المشهورة عن قايين وهابيل. الحقيقة قصة هابيل وقايين شغلت أقوال كثير من الآباء، لدرجة أن القديس أمبروسيوس كتب كتاب كامل عن قايين وهابيل، وأرجو أن ربنا يسمع قصة حد يترجمها. بيقول الكتاب: وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. عرف آدم حواء، في فرق بين المعرفة الأولى، لأن معرفة الأول أنها من لحمه ومن عظامه، وبين المعرفة هنا معرفة الرجل بامرأته من أجل الإنجاب. فكلمة عرف هنا ما تفهمش بمعنى أنه كان يجهلها قبل كده. وفي كثير من الآباء أو بعض الآباء اعتبر أن تعرف وعرف آدم حواء اعتبرها أنها نتيجة طبيعية لخروجه من الفردوس، حتى أن البعض، ولو أنه طبعا هذا الرأي غير مقبول في الكنيسة، اعتبر أن الأكل من الشجرة لم تكن بمعنى شجرة حقيقية، ولكن هي علاقة الجسد بين الرجل والمرأة. لكن طبعا رأي ده رفضوه كثير من آباء الكنيسة، مش عايز أدخل في التفاصيل دي. لكن اقتنوا قايين وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. في رأي لفيلون الرجل اليهودي ويعتبر مؤسس الفكرة الرمزية عند اليهود في مدينة الإسكندرية، بيقول أنه هابيل كان هو قايين توام توأمين يعني، وأن قايين بس اتولد الأول وهابيل وراه على طول. لكن على أي الأوضاع مش رأي نادر يعتد به، إنما الرأي الغالب هو أن قايين ولد ثم عادت فحملت ثانيا ثم أنجبت هابيل. قايين هو الأكبر وهابيل هو الأصغر، ولكن للأسف قايين لم يقتني البركة، بل هابيل هو اللي اقتنى البركة. وهنلاقي ان سلسلة ضخمة في العهد القديم فيها يفقد الناس الأبكار بكوريتهم، والناس الصغيرين يستلموا البكورية بدلهم. وده كان صورة رمزية لحاجتين مهمين: شعب بني إسرائيل يعتبر الابن البكر الرباني، لأنهم أول جماعة قبلت الله، ولكن فقدوا البكورية بسبب شرهم. والأمم كانوا الشعب الأصغر، واستطاع الأمم أن يتمتعوا بالبكورية أو شعب إسرائيل. كان إعلان ربنا لرفقة أن في بطنها أمتين، في بطنك أمتان، وقال لها أن الأكبر يستعبد للأصغر. ونشوف في رسالة الأهل رومية يقول ربنا: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، قبل الصغير وأذل الكبير، لأنه كان يمثلوا الاثنين الأمتين دول. يعقوب كان يمثل كنيسة العهد الجديد، وعيسو كان يمثل كنيسة العهد القديم، أو بمعنى أدق رجال أو اليهود اللي المفروض يكونوا كنيسة مقدسة، لكن رفضوا الإيمان بالمسيح فخسروا الإيمان حياتهم وفقدوا بكوريتهم. والأمثلة بلا حصر للناس الصغيرين اللي سبقوا الكبار. داود صار ملكا مع أنه كان أصغر أولاد أبيه، وأيضا إبراهيم لم يكن بكرا وسبق أخوه، وإسحاق كان الأصغر من إسماعيل، وإسحاق ابن الموعد إسماعيل بنيان الموعد. وهكذا لو قرينا سلسلة أنساب المسيح نلاقي أغلب الناس اللي بتولد منهم المسيح لم يكونوا أبكارا حسب الجسد. وشفنا أو هنشوف بعد كده في تكوين 49 رأوبين البكر فقد بكوريته ليحتل يهوذا مركز الصدارة بدل من رأوبين. وده بحث لطيف، ممكن أي واحد أو واحدة ياخد الأبكار بتوع العهد القديم ويشوف كيف أن الله
جعل البكورية الروحية أهم من بكورية الجسد. وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض. كنا نتوقع أن يحط قايين الأول وبعدين هابيل لأن المقصود الذكر الأول، لكن في الكتاب المقدس تطلع إلى البكورية الروح لا إلى بكورية الجسد، فجعل هابيل يسبق قايين في الآية 5 ولا الآية 3 الآية 2. وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض، فهنا ادى الأولوية لبكورية الروح وليس إلى بكورية الجسد. بكورية الروح تمثلت في شخص المسيح، البكر من الأموات، بكر الراقدين وبكر الخليقة. وبكورية الجسد تمثلت في آدم الأول اللي بسببه حل الموت أو ملك الموت على البشرية من آدم إلى موسى، زي ما بيقول معلمنا بولس في الرسالة إلى أهل رومية الأصحاح الثاني. هابيل كان راعيا للغنم وقايين كان عاملا في الأرض. في فرق بين الإنسان الراعي للغنم وبين الإنسان العامل في الأرض. الأول نفد الراعي العامل في الأرض يعني إيه؟ لو تمسكوا بالنسبة لنوح تلاقوا نوح أيضا كان بيشتغل في الأرض، لكن ما يتقالش عنه إنه كان عاملا. نوح في الأصحاح 9 الآية 20 يقول: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما. في فرق بين الفلاح الذي يغرس الكرم وبين العامل في الأرض. العامل في الأرض يعني يعني لا يحمل فكر وقيادة وتدبير، لكن طول النهار عامل زي الشغال اللي بيشتغل او العمال بتوع التراحيل. تقول له احرق لي الحته دي يحرقها، تقول له ابذر لي البذور دي يبذرها. لكن الفلاح تبقى عينيه على الارض، يحاول يصوبها بالسور وهيزرعها ايه في فصل في الشتاء ويزرعها ايه في الصيف، وفين الحته اللي تنفع تبقى جنينه، وفين الحته اللي تنفع للخضار، وفين الحته اللي يزرع فيها اشجار زي النخيل، وفين الحته اللي يحط فيها للبهايم، وفين المكان اللي يبني فيه عشان يقدر يقعد يسكن في وسط الحقل بتاعه. انسان بيدبر ويخطط بيشتغل كفلاح ناصح يعرف كيف يغرس الكرم ويهتم بيه. اما قايين فكان عاملا في الارض. في فرق بين اثنين، بين الانسان العامل في الكرم والانسان الايه الفلاح او الانسان الغارس في الكرم. الانسان العامل في الارض ده الانسان الترابي، طول النهار شايل في التراب وحط بلا تفكير بلا تدبير بلا عمل للنفس او للروح في داخله، يعيش من اجل الارض اي من اجل جسده. في ناس كده تلاقيه جسمه عامل زي علبة الزبالة، كل حاجة يلاقيها اذا طلب بطنه، كل همه في بطنه، الهتهم بطونهم. دول الناس العاملين في الارض لا هم له الا صحته واكله وشربه ونومه وهذه الامور الجسدانية، دول العاملين في داخل الأرض. أما الإنسان الفلاح الذي يغرس الكرم فهو زي ما قال معلمنا بولس الرسول: أقمع جسدي وأستعبده. إنسان ماسك الإيه؟ ماسك الجسد بلجام، هو أو زي ما قال معلمنا بولس الرسول يعول جسده، يعول جسده مش بس يوكله لكن يدبر جسده تدبير حسن. والقديس ديديموس الضرير زي ما قلنا زمان يفرق بين اثنين، بين الفارس وبين ركاب الخيل. فالفارس هو الإنسان الذي يقود الخيل، مسكه يعرف يوديه يمين وشمال، يعرف يوقفه ويعرف يجريه، الإنسان الذي يضبط جسده. أما راكب الخيل فهو الإنسان اللي راكب جوه الخيل، لكن في الواقع الخيل هو اللي راكبه. يقدر الخيل يجري يمين يجري شمال، ما قدرش يضبطه، يقف يأكل. في ناس راكبي خيل وفي ناس فرسان. الفارس زي المسيح اللي يقول خرج غالبا ولكي يغلب. اما ركاب الخيل فهم الناس الخاضعين للخيل مش الخيل خاضع عليهم. يعني يجي واحد يركب ركوبة فالركوبة تركبه، هو بنعمل كده. نيجي نركب الجسد فالجسد يتركب النفس، ويبقى اللي بيشغل الانسان الجسد للنفس. فالعامل في الارض هو الانسان الذي يعيش من اجل الارض من اجل الجسد. اما الكرام فهو كالمسيح الذي يهتم بكرمه ويدير الكرم، لكن مش الكرم هو اللي شغله. فهابيل كان راعيا للغنم، كان يمسك مركز القيادة. اما ثم قايين فكان خاضعا للأرض. دور على نفسك كويس، يا ترى انت كهابيل راعي لقطيع الغنم اللي جواك، ما جواك قطيع كتير، العين غنمايا والودن غنمايا والفكر غنمايا والاحاسيس غنم وكل ما في داخلك وفي تصرفاتك الخارجية الغنم الذي ائتمنك الرب عليه. يا ترى جسدك يمثل مجموعة او قطيع من الاغنام مقدس وانت تقوده، ام جسدك يمثل الارض وانت شغال لحسابه؟ وحدث بعد ايام ان قايين قدم من اثمار الارض قربانا للرب، سبعوا في التقديم لكن التقدمة رجعت ورا، وقدم هابيل ايضا من ابقار غنمه ومن ثمانها، فنظر الرب الى هابيل وقربانه. قايين سبق هابيل في التقديم من جهة الزمن، ولكن هابيل سبق قايين من جهة القلب، والله ينظر الى القلب، الله لا تهمه التقديمات في ذاتها. وكم مرة وبخ شعب بني اسرائيل قال لهم هو ربنا ده بياكل شحوم، واكثر مرة قال لهم وانا طلبت من ابائكم انهم يقدموا ذبيحة لما طلعتهم من ارض مصر، انا مش محتاج للذبائح، انا محتاج لقلبكم اللي في الداخل. فقايين كما يقول القديس ديديموس الضرير حب يرضي ربنا مش يرضيه يسكته، يعني بالمعنى البلدي انت عايز مني ايه؟ عايز شوية تقدمات اديك التقدمات لتنتهي العملية على كده. كان شكليا في عبادته يعمل مش من القلب، عشان كده ما نسمعش انه قدم من بكور الارض لكن من ثمار الارض، يعني بعد ما زرع وطلع وطلع الحصاد وخلاص بي عنده حصاد كتير، اخد له كلتين قمح ولا حاجه، ولا خد يا رب تعال شويه قمح نديك قمح، زي اللي يدخل كده وبعدين يلاقي الكنيسه بيعملوا ايه في الكنيسه؟ عايزين المشروع الفلاني، خد لك يا سيدي 10 جنيه ولا 20 جنيه ولا حتى 1000 جنيه، الله لا عايز 10 ولا 1000 ولا مليون ولا عايز فلوسك كلها، الله عايز قلبك. في انسان يقدم لله البكور، يقول كده قدم من أبقار غنمه ومن ثمانها، دور على احسن حاجه يقدمها لربنا. ربنا يطلب البكور والثمان لانه يطلب انك تفضله حتى عن نفسك. فنظر الرب الى هابيل وقربانه، هنا نظر يعني ما كانش شايف قبل كده، لا نظر يعني اعجب او احب او جعله موضع رعايته، ولكن الى قابيل الى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه، بدل ما يقدم توبه سقط في اليأس. وقال الرب لقايين لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ ان احسنت افلا رفع، وان لم تحسن فعند الباب خطيه رابده واليك اشتياقها وانت تسود عليه. على راي القديس ديديموس الضرير يقول تعبير جميل، يقول الله ليس فقط يتحدث مع القديسين ولكن ايضا يتحدث مع الخطاة لاجل التوبه. ربنا مش زينا، زي ما قلنا امبارح ان اول ما اخطأ ادم ربنا اللي بادر بالحد، وربنا اللي جري يدور على ادم، وربنا اللي قالك ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه، انت بتروح له عشان هو مكسوف يقابلك. ربنا بص القايين لقي وشه في التراب، فقال مش هو ما كانش يجيني انا اروح له، وراح لرب راح لقايين وقال له تعالى مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ انت زعلان علشان اغتصت وسقط وجهك عشان ما قبلتش؟ ان احسنت اثر رفع، لو غيرت طبيعتك وقلبك اتفتح لي وتحولت من الشر الى العمل الحسن اي الى الحياة المقدسة، افلا استطيع ان ارفع رأسك من جديد؟ واعطاه الله كلمة الرجاء قبل ان يعطيه كلمة التأديب او العقوبة، وان لم تحسن فعند الباب خطية رادبة، انذار وتحذير وإلي رابدة وإليك اشتياقها. أنا عارف قلبك من جوه تعبان وخايف عليك، وأنا بنبهك إن حبيت تجيني أنا أرفع وجهك من جديد، وإن ما جتنيش أنا شايف في خطية جوه في أعماقك. يقول له خطية عند الباب خطية رابدة واقفة من جوه عايزة تدخل، عايزة تتمسك تملك عليك، والمشكلة مش في الخطية اللي واقفة عايزة تدخل، لكن الخطية اللي الاشتياق جوه في قلبك ليها. يقول يوحنا 14 في وقت الساعة 3 واحنا بنقرا الانجيل، يقول ايه؟ رئيس هذا العالم آثم وليس له ايه في شيء. يجي عايز يدخل من الباب يلاقي جوه ملهوش مكان، ما يقدرش يدخل جوه المسيح لانه ملهوش مكان جوه المسيح. لكن قايين مش فتح الباب البراني، ده وضب المكان الجواني، وده الاخطر. ممكن اغمض عيني عن الخطيه لكن العينين اللي جوه متلخبطين، وممكن اقفل بقي عن الخطيه لكن البق اللي من جوه مش ساكت. اليك اشتياقها. ولئلا يقول قايين وانا ذنبي ايه يا رب، قال له وانت تسود عليها. يعني انت لما تعمل الخطيه مش بتعملها بغير ارادتك، انت سيد، انا اقمتك سيدا، وانت اللي بتذل نفسك بنفسك، وانت اللي بتحطم حياتك بحياتك. محدش قالك تخضع للخطيه. تستطيع ان تكون سيدا، تامرها ان تدخل فتدخل، وتامرها ان تخرج فتخرج. ربنا كان لطيف كل اللطف مع قايين، وكان صريحا ايضا كل الصراحه مع قايين. ونتيجه اللطف والصراحه ايه؟ وكلم قايين هذه الاخاه، وحدث اذ كان في الحقل ان قايين قام على هذه الاخيه وقتله. اذا حينما نخطئ في حق الله مش بس تفسد طبيعتنا، وزي ما شفنا امبارح ايضا حتى طبيعه الارض فسدت واخرجت شوكا وحسكا، ولكن ايضا طبيعه علاقتنا مع بعضنا البعض تبقى تعبانه. هقول لك تدريب بسيط. لما تلاقي نفسك غضبان على انسان ما تواجهش الموقف، تطلع كده في اوضتك واقفل على نفسك وراجع حساباتك من جديد، وقول كده غضب الانسان لا يصنع ايه؟ بر الله. وبعد شويه تلاقي نفسك غلطان. ان ما كنتش غلطان في التصرف تغلط نفسك في انك انت لم تحتمل اخيك، انت ما قدرتش تستحمل ايه؟ اخوك. فتقول انا غلطان، كان لازم احتمل وقت غضبه. صدقوني سر تعبنا اننا نشعل النار او نطفئ النار بالنار، على رأي القديس يوحنا سم الذهب. قال النار لا تنطفئ بالنار لكن بالماء. فالتعب الجواني بينعكس في علاقتنا مع اخواتنا. حتى الناس بتوع علم النفس يقول لك لما تلاقي نفسك غضبان قول من 1 ل 10 جوه سرك، تلاقي الغضب راح منك. يعني ما تستسلمش في الغضب والفكر، اقف على الفكر من 1 بس، قول من 1 ل 10. ودي طبعا اخذوها عن فكر الكتاب المقدس، ان الغضب اللي فينا ينبع من داخلنا مش من التصرفات الخارجيه. وانا اقول لك يا حبيبي لما تلاقي نفسك غضبان ادخل بسرعه، ابعد عن الموقف وارفع عينيك وقول يا رب يسوع عني 10 مرات كده، وشوف ربنا يعمل ايه معاك. يا ريت لا نلقي اللوم على الاخرين لكن نلقي اللوم على انفسنا. هو تفتكروا قتل قايين لهابيل جه اعتباطا، ده اكيد قايين قعد يغلي 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 جواه، وتصور ان هابيل اغتصب البخورية منه، وتصور ان هابيل هو سبب كل المصايب اللي بينه وبين ربنا، وان لولا ان هابيل قدم تقديمات الكثيرة ما كانش ربنا افتقر التقديمات القليلة بتاعته، ووصل في درجة غليانه انه لم يحتمل ان يرى وجه اخيه، وقتل اخيه في داخل الحقل. ما تخليش جواك في غليان، ما تخليش جواك في غليان، راجع حساباتك بسرعة عشان ما تتعبش. وربنا للمرة الثانية يتقابل مع هابيل، مع قايين. فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك؟ فقال لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ قتلت وخبيت الجثة وديتها تاني حبيبي؟ قال له ما أعرفش، أحارس أنا لأخي. مرات كتير نعمل الخطية ونفيها أو نخبئها ونظن إن الموضوع اتقفل على كده، وده اللي عمله حتى داوود النبي، عمل العملة وقفل عليها وظن إن محدش بريان بيه، لكن ربنا لأنه يعلم أن قلب داوود قلب بسيط أرسل له ناتان لكي يبتزغ من جديد. وإيزابل وأخاب أيضا قتل وورث وظن انهما قد سطر على خطيتهما، وربنا بعث له ايليا النبي وفضح لهم الشر اللي اتعمل في الخفاء وكشف لهم لهما ثمر هذا الشر. على راي القديس انبا انطونيوس لما قال لنذكر خطايانا فلا يذكرها الرب، من يذكر خطيته هنا ربنا ما يذكرهالوش، واللي يستر على خطيته هنا تنفضح في يوم الرب العظيم. على راي احد الاباء الزن القديس يوحنا كاسيان قال رايت في ارض مصر عددا، كنت ارى في الخارج في البلاد الاخرى الناس يخطئون ويخفون خطاياهم، اما في مصر فرأيت الرهبان لا يخطئون وينسبون لانفسهم خطايا لم يرتكبوها. مش بس يخبوا الخطية، ما يخبوش الخطية، ده حتى الخطية لما يرتكبوهاش ينسبوها لنفسهم. ولدينا قصة القديسة مارينا، قصة رائعة للإنسان الذي يحتمل ظلم أخيه وهو قادر أن يدافع عن نفسه ولا يدافع. وأيضا في قصة إلهي أو إلهية كيف احتملت الكثير وأخفت نفسها. فآباؤنا كانوا يخفون فضائلهم ويفضحون خطاياهم، عكسنا احنا نخب الخطية نقول لحسن تأثر الناس ونكشف الفضيلة نقول عشان يتعلموا مننا. هيتعلم من فضيلتك النهاردة لكن هيكتشف خطيتك بكرة فيتعثر فيك، فاللي جبته باليمين طيحته بالشمال. يا ريت ما نخبيش الخطية. وخاصة امام انفسنا وامام ابا اعترافنا، احارس انا لاخي وانت اقامتني حارس عليه؟ مش قادر يحس ان ده اخوه، والارض بكل امكانياتها ما كانتش قادره تحتمل اخين. الخطيه لما دخلت في داخل قلب الانسان قسمته لدرجه اثنين مش طايقين نفسهم جوه الارض بكل وسعها. في بعض البلاد، في بلد من البلاد في الخارج كان في 5 عائلات اقباط، ورحت اعمل القداس لقيت في خناقة عائلتين ضد 3 عائلات وخمسة عايشين على بعض آلاف الأميال من الأقباط مش طايقين بعض خمسة، لدرجة ما بدتش أعمل قداس في المرة لغاية ما اصطلحوا بعد كده. كانوا يظنون إن الغربة تلمهم على بعض، لكن الخطية لما بتبقى من جوه لا غربة ولا الأرض كلها تقدر تستحمل اتحاد اثنين مع بعض. نتذكر كنت بصالح اثنين واحد منهم مهاجر، فبقول للثاني يا حبيبي يا عالم تشوفه ولا ما تشوفوش، ده مسافر ومهاجر بينك وبينه آلاف الأميال، ربما ما تشوفوش بعض بعد كده. قال وليكن. مش قادر يحتمل أخوه هيبقى في أمريكا وهو في مصر، مش قادر يحتمل الحب يربطهما رغم إنهم مش هيتقابلوا مع بعض، ربما إن ما كانش لمدة سنوات طويلة يمكن العمر كله. الخطية تفسد طبيعة الإنسان فلا يحتمل أخيه. اوعى تقول أنا مش مستحمل أخوي عشان بيقريفني، وفي واحد يقول لك إيه خفف رجلك عن الناس عشان تبقى محبوب لديهم. يا حبيبي لا تخفيف الرجل ولا تثقيل الرجل، العملية تخفيف القلب من الخطية. إن خف قلبك عن الخطية اتحدت نفسك مع إخوتك بالروح القدس، لكن طول ما القلب مثقل لا يحتمل الإنسان أخوه. ده مش بس لا يحتمل أخوه، ده الخطية تجعل الإنسان لا يحتمل نفسه. ويقول الكتاب عن قايين إنه إيه؟ إنه خرج هائما على وجه الأرض. رايح فين يا قايين؟ الخير. خايف من ايه؟ يقول ربنا ايه؟ فقال قايين للرب ذنبي اعظم من ان يحتمل، يعني حتوب؟ لا مش موضوع توبة، انا خايف. خايف ايه؟ قال انك قد طردتني اليوم عن وجه الارض ومن وجهي فاختفي واكون تائها وهاربا في الارض، فيكون كل من وجدني يقتلني. مين اللي هيوجده ده عشان يقتله؟ مين اللي هيقتله؟ ناس كتير يسألوا هل في كان ناس سكان في الارض غير ادم وولاده؟ مين اللي هيقتله؟ هو اللي كان هيقتله مش واحد من بره، اللي هيقتله انه من جوه في حالة رعب، في حالة خوف، اوهامه الداخلية هي اللي كانت هتقتله. ربما تخيل ان واحد من ولاده او احفاده هيقتلوه، وربما ايضا تخيل ان احدا من القوات السماوية ينزل ويقتله. لكن انا عايز اقول الخوف لم يكن من ولاده ولا من القوات السمائية النازلة من السماء، لكن الخوف كان نابع من اعماق قلبي في الداخل. ويقول ربنا كده لشعب، يقول لهم يوم ما تسيبوا الوصية وتنحرفوا عنها
تبقوا هاربين في سبع طرق وليس من عدو ورائكم. يبقوا قاعدين بيتفرقوا في طرق كتيرة ومن وراهم ما فيش حد، لكن خايفين ومرعوبين. ان فقدنا سلامنا فاعلموا احبائي ان سر فقدان السلام ليس في الظروف المحيطة بنا، ولكن بالحقيقة هي خطايانا. ما هو ازاي تايه في الارض؟ عارف زي ايه؟ زي الراجل اللي يجيله مرض نفسي وبعدين يقولك في واحد بيقتل. طب هو شايف في الارض شايف ايه؟ شايف ان في واحد بيقتل، فحالة الخوف والرعب مخلياه شاعر انه مش على الارض، حتى الارض سايح عليه، مش حاسس ان في ارض تحت رجليه في دوام. حالة الخوف تفقد الانسان كل شيء، حتى احساسه. بيقول الكتاب او في سفر في القديس اولوس الثيولوجوس في القداس، يقول ثبتت للارض لانشي عليها. اهل الناس ما تفهمهاش، يعني ثبتت الارض لانشي عليها، يعني اديتني سلطان على الارض وابقى انا فوق الارض ماشي مطمئن. في ناس يبقوا فوق الارض لكن الارض هي اللي فوقيهم، ويبقوا مرعوبين وخايفين من الارض. فقال ماذا فعلت؟ صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك. متى عملت الارض لا تعود تعطي قوتها، تائها وهاربا تكون في الارض. الارض شربت الدم، وقايين اخفى الجسد، ومعالم الجريمة ضاعت، جسم الجريمة راح، لكن الدم المستخبي جوه الارض كان يصرخ لدى الله. يا ريت يا احبائي ما نهتمش باخفاء معالم خطايانا، لكن نهتم اولا كيف نرضي الرب، ونهتم كيف نصلح الخطأ من الأعماق في الداخل. في الآية 15 يقول فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. طب انت عجيب، مجرد قايين قال له ربي أنا خايف، قال يا سلامي أنت خايف، ده اللي يقتلك أنا أنتقم منه سبعة أضعاف. ربنا عجيب عجيب في محبته، على قد ما يغضب من الخطية على قد ما يندم حينما نرجع إليه تائبين. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتلوا كل من وجده، ويهيأ للعلامة دي علامة الصليب، لأن قايين كان يمثل البشرية الخاطئة، البشرية كلها في ذلك العصر، والعلامة كانت علامة الصليب حتى لا يقتلوا كل من يجده. ويتكلم في سفر حطيان عن حطيان 9 عن الناس المختونين اللي حط لهم علامة علشان لما يرسل الرب الملاك المهلك لا يقتلهم. وفي الرؤية ايضا تكلم عن العلامة، ولاد ربنا لهم العلامة بتاعتهم، وايضا الوحش له العلامة بتاعته، يضع علامة على اتباعه على جبهتهم وعلى ايديهم اليمنى. كل واحد ليه علامة، اما له علامة الصليب المقدسة او له علامة الوحش. ده الجزء الاولاني من الاصحاح الرابع. وعرف قايين لسه في آية. فخرج قايين من لدن الرب وسكن في ارض نود شرقي عدن. ايه يعني خرج من حضرة الرب او من لدن الرب؟ ربنا مش في مكان محدود عشان يطلع من عنده، لكن زي ما بنقول في المزمور ندخل الى حضرته ونترنم. فالخروج من حضرة الرب معناها الانسان خارج دائرة محبة الله. الانسان الذي يصنع الشر ويصر على الخطية يفقد احساسه بوجود الله في داخله. فالخروج هنا ليس خروج مكاني، لكن خروج من الاعماق في الداخل، خروج كياني، كيانه خرج من ان يوجد في حضرة الرب حتى وان كان في موضع ورب حال فيه. وسكن في ارض نود، ونود معناها لها معنيين، في بعض بيقول نود معناها التيه او التوهان. خرج من حضرة الرب، خرج من موضع سلامه الى موضع التوهان. وفي بعض بيقول نود معناها النوق او الاضطراب، فخرج من سلامه وخرج الى الاضطراب الشديد. اذا ثمرت الخطيه ان يفقد الانسان سلامه ويخرج الى الاضطراب.
في سؤال، ازاي قايين هرب ان ربنا نظر الى تقدمة هابيل ولم ينظر الى تقدمته؟ بيقول القديس ديديموس الضرير انه غالبا ما اثر الله نارا واكلت الذبيحة، وكان قايين يتوقع ان الله يرسل ايضا نارا لكي يبتلع الثمار بتاعت الارض فلم يرسل. واخذ هذا التفسير عن ما فعلوا ايليا مع كهنة البعث لما طلب منهم ان كل واحد يقدم ذبيحة وان العلامة تكون هي ارسال النار من السماء لكي تأكل الذبيحة المقبولة لدى الله. ممكن طبعا يكون استلموا بالتقليد. في طبعا اراء كتير، في ناس بيقولوا ان ربنا رفض التقدمة لانها لم تكن ذبيحة دموية وكان لابد ان تكون ذبيحة دموية اشارة للصلاة، لكن كان لو مجرد كده كان لازم ربنا قال له. على اي الامور هو لم يقدم من قلبه، لكن الثاني قدم الافكار من قلبه. وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك وكان يبني مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. ده عمل زي ابوه قايين، عمل زي ادم وحواء. لما ادم وحواء فقد قدسية جسديهما خاطا لانفسهما مآزر من الايه؟ من ورق التين. لكن ورق التين بيعمل ايه؟ يجف وينتهي ويبقى علامة من علامات العار. فلما ادرك قايين انه هيكون في حالة توهان في الارض اقام لنفسه ايه؟ مدينة. ودي المشكلة بتاعتنا، ان احيانا نعالج المشاكل مش بالحل الجذري لكن بالاصلاح الخارجي. جوة القلب في خطية والحكم صادر انه يكون تائها عن وجه الارض، وكان العلاج اني اقدم توبة ويقوله طيب اقبل مرة ثانية اقدم لك ذبيحة مقبولة، ويرجع يقدم صراخ لله. لكن بدل ما يرجع يقدم صراخ لربنا قدم لنفسه مدينة تحميه من التوهان، لكن طبعا مش ممكن تحميه. ولعله من هنا اولادهم فيما بعد اقاموا برج بابل بنفس الهدف، الهروب من الله خلال الحسم المصنوع بيد بشري. وده اللي بنعمله مرات كتير، نهرب من ربنا ليس بالتوبة ولكن بإقامة حصون بشرية حوالين أنفسنا كما لو كنا هاربين أو مختفين من وجه الله. مش عايز أدخل في تفاصيل الأولاد اللي جابوا أولاد، ولكن الآية الصعبة وقال لامك لامرأتين. ولامك ده طبعا ابن مين؟ أنا قلنا إن آدم جاب قايين وقايين جاب حنوك وحنوك جاب عراد وعراد جاب محيو يائيل ومحيو يائيل ولد متوشائيل ومتوشائيل ولد لامك. وبعدين لامك تزوج امرأتين اللي هي نعمة وصلة. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة اسمع اسمع قولي يا امرأتين يا مرأتي لامك وصغي لكلامي فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشبخي إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف وأما للامك فسبعة وسبعين. إيه الحكاية دي؟ حكاية إن لامك قتل رجلا لجرحه وفتى لشبخي. بيقولوا إن لامك عجز كبر قوي في سن، وبعدين واحد من ولاده أو أولاد أولاده شاب صغير أو فتى صغير كان دايما يقوده في الطريق، وكان لامك محبا للصيد فأخذ السهم بتاعه والقوس، وكان مجرد لخبرته القوية مجرد إن حفيد ده يوجهه للمكان بتاع الصيد يضربه فيقتله كده السن وهواية، وكان تأمير ضعف جدا. فيبدو ان شاف حاجة بتتحرك فالولد شاور له عليها فضرب السهم، فجاء السهم في قلب قايين جدا فصرخ الولد فقال له في ايه؟ فقال له انت قتلت جدي قايين. فلم يتمالك لامك نفسه فقتل الفتى لانه هو السبب في القتل، وثار ضمير لامك على نفسه لانه قتل حفيده وقتل جده في نفس الوقت. ده قول من الاقوال ما نعرفش مدى صدقه، لكن يعني ايه جرح يشاف فيه؟ يعني الضربه الاولى انا حسيت انها زي الجرح جرحتني لانه صحيح ضربت عن غير قصد وقتلت واحد بلا ذنب، ما فيش ذنب من ناحيتي ما فيش ذنب منه، لكن فدي جرحت قلبي من الداخل. انما يظهر في غضب وراح ضرب الولد في ثورته فقتله، فكانت ايه؟ شدخه يعني كسرت لي دماغي شدخته، لما اقول شدخ يعني دغدغ الدماغ، يعني الثاني اشر من الاولى، لانه كان لازم افكر شويه واتفاهم ايه ذنب الولد في الحكايه دي. فهو فقد وعيه اول ما قال له ده انت قتلت قايين وراح ضارب الولد بطريقه او باخرى فقتله. عشان كده يقول قتلت رجلا لجرحي وكذا لشده. ومن هنا يقال ان قايين قتل، ويقول انه شوف التكمله انه ينتقم لقايين سبعه اضعاف واما لمامت فسبعه وسبعين. اللي يقتل قايين هينتقم منه سبعه اضعاف، واعتبر لامك انه
لابد ان يقتل كما قتل هو قايين، ولكن هو ايضا سينتقم للذي يقتله. هي اصل دايما كده اللي يضرب بالسيف بالسيف يقتل، وكان ده المبدا اللي هيزر استلمه ادم وربنا، ان كما فعلت يفعل به. فحس انها سلسله بقى ان دي خطيه دي خطيه، قايين قتل فلازم يتقتل، واللي يقتل قايين لازم ايه يتقتل، وهكذا بقى كل واحد اتقتل يبقى دم بيجري ورا دم، يعني زي واحد بيتزحلق من حتى لحتى لحتى لغايه ما لقى نفسه دخل جوه وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا وضعت اسمه شيرتا، قائلا لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش، حينئذ ابتدي أن يدعى باسم الرب. ربنا محبش يكسر قلب آدم وحواء، فدمهم شير لأنهم كانوا منتظرين الخلاص، سألوا طب ازاي يجي الخلاص من قايين الشرير ده، فربنا ما كسرش قلبهم وأدخل لهم نسلا آخرا عن طريق شير، لأن قايين لحظة فإذا حتى أولاده طلعوا ملخبطين، دي سلسلة من الخطايا متراكمة، فبعت عيونهم ضيفة تتعبد ربنا، وبدأ ربنا يهذبهم بقى يكلمهم مع ربنا، لأن قايين ما كانش عنده استعداد يسمع صوت ربنا، وهيجي من نسل المسيح.